أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تقدم الحديث في المستثنى من رجال نوادر الحكمة، وظهر أن الاستثناء بحسب ظاهر الكلمات إنما كان لدعوى الغلو والتخليط في رواية من استثنوا، وذكرنا أن ما يزعمه بعض القميين وبالأخص ابن الوليد وتلميذه الصدوق كما ثبت لدينا في بحث سابق من غلو وتخليط، ليس بالضرورة كذلك بحسب المشهور من متبنيات الطائفة. بعدما تقدم، يقع الكلام في المستثنى منه، ولا شك ولا ريب أنه عندما استثنى ابن الوليد وتبعه الصدوق ووافقهما في غير محمد بن عيسى العبيدي ابن نوح مصرحا باستغرابه الاستثناء للعبيدي، مع وضوح أنه كان على ظاهر العدالة والورع، فهذا يعني أنه يصوبه، وأن ميزان التصويب عنده هو العدالة والورع في من استثني وفي المستثنى منه أيضا، وأن من لم يستثنى هو موافق على أنه على ظاهر العدالة والورع ولذلك لا يستثنى. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن من لم يستثنى فهو نقي الأثواب عند هؤلاء الأعلام الثلاثة من أي غمز يغمز فيه. وإذا كان الأمر كذلك فنحن لا نروم أكثر من هذا لإثبات وطاقة الرواة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه يتسنى لنا أن نحصي من روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري في النوادر بالمباشرة ولم يستثنوا، فنقول بوفاقتهم من هذه الجهة، بس قد يضعفون من جهة أخرى فيقع تعارض بين الجرح والتعديل. إذن فنحن نقول بأن عدم الاستثناء يقتضي الوفاقة، لأنه علة تامة لإثبات الوفاقة حتى لو ضعفه الآخرون. نظير هذه الأمارات لأصلها، فإنها توثق من جهة وقد يكون الشخص مضعفا من جهة أخرى، وهذا البحث فيه ثمرة مهمة لكثرة الرواة الذين روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى، حتى أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والذي لا يستقرئ عادة غير الكتب الأربعة أخرج حدود 140 ونيف من الرجال الذين روى عنهم ابن يحيى. فإذا أخرجنا من استثني وهم 24 أو 26، مع أنهم ليس كلهم لهم روايات بالفعل، فإن مثل وهب بن منبه ذكرنا أنه ليست له روايات، فلا شك ولا ريب أن 120 تقريبا هم من يشملهم مثل هذه الشهادات، ففيهم أجلاء لا نحتاج لهذه الأمارة في توثيقهم، فيهم أيضا من تعارض فيهم الجرح والتعديل، لكن يبقى عدد معتد به جدا مجهول الحال كموسى بن جعفر البغدادي مثلا الذي يصار إلى القول بجهالته عادة لأنه لا توثيق له ولا ذكر له في كتب الرجال، وآخرون كثر. إلا أن المهم في المقام أيها الإخوة أن نتعرض إلى بعض الإشكالات التي استشكل بها بعض المعاصرين أو المتأخرين في هذا الذي ذكرناه مما يمكن أن يستفاد، خصوصا وأننا وبعد التتبع الكثير وجدنا جملة من المحققين قد وافقوا فيما وصلنا إليه. فالمحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه في الرواشح، وكصاحب الجواهر على الله مقامه الشريف في جواهره، وكالمحقق الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية، وآخرون أيضا بنوا على هذا الذي ذكرناه من وفاقة المستثنى منه. من الإشكالات التي ذكرت في المقام ما ذكره بعض المحققين في بحوث في مباني علم الرجال، وأيضا في بحوث في علم الرجال، من أن ابن الوليد لم يكن بصدد النظر إلى الرواة، بل كان بصدد تنقية الروايات والإبقاء على الصحيح مضمونا منها في نوادر الحكمة. فتمام نظره إلى الروايات لا إلى الرواة حتى يستفاد منها توثيق من لم يستثنى، أو تضعيف، أو التشكيك في تضعيف من استثني. واستشهد البعض على مقالته هذه بأن بعض من استثنوه ليسوا من الرجال المعروفين الذين لهم روايات كثيرة. واستشهد أيضا بأن بعض الذين استثنوا ليسوا أشخاصا معروفة أعيانهم، بل استثني ما يرويه عن رجل أو ما نقله عن حديث أو ما ذكره عن كتاب ولم أروه. وهؤلاء من الواضح أنه ليس استثناء بلحاظ الاستثناء للرجال، بل استثناء للروايات التي سندها عن رجل غير معروف أو عن حديث أو كتاب ولم يروه، بل بالوجادة أخذه مثلا. إلا أنني أيها الإخوة لم أفهم وجها لما يذكره بعض المحققين هنا. أولا، ما معنى قوله من أن ابن الوليد وتلميذه الصدوق وابن نوح كانوا بصدد استثناء الروايات لا الرواة؟ فإن كان المراد هو أنهم كانوا بصدد دراسة مضمونية لكتاب النوادر، فلا شك ولا ريب أن في كتاب النوادر كثير من الروايات التي لم تفتي بمضمونها الطائفة، وقد رواها أشخاص غير هؤلاء الذين استثناهم ابن الوليد وتلميذه. ومن جهة ثانية، فإن هناك كثير من الروايات التي ليس فيها جنس الغلو والتخليط، وقد رواها هؤلاء الذين استثناهم ابن الوليد وغيره، وبعض هذه الروايات أخرجها عن هؤلاء الرواة الشيخ الصدوق بنفسه في كتابه من لا يحضره الفقيه. أم هل يتصور هذا المحقق أن الروايات التي يرويها هؤلاء حتى في الطهارة والنجاسة والصلاة والنكاح والطلاق وما نظرها من أبواب الفقه كلها فيها غلو وتخليط، ومن هنا التجأ إلى استثناء كل ما يرويه هؤلاء الرواة 24 أو 26؟ من الواضح أن الراوي المغالي والمخلط ليست كل رواياته غلو وتخليط. ومن هنا فلا شك ولا ريب أن ابن الوليد والصدوق وهؤلاء يريدون أن يقولوا بأن هؤلاء الأشخاص عندهم غلو وتخليط، ومن هنا نحن لا نأمنهم على الرواية سواء كان موضوعها ما فيه غلو وتخليط كالذي يعتقده ابن الصدوق من روايات نفسه تساو عن النبي مثلا، أو روايات المعاجز للأئمة عليهم السلام مثلا. ومن هنا فهو يستثني حتى رواياتهم التي يرونها بغير دائرة ما يحتمل فيه الغلو والتخليط، فروايات الطهارة والنجاسة وأحكام الصلاة وما ناظر. وعلى هذا الأساس صح له أن يستثني الرجال الذين هم مظنة الغلو والتخليط. هذا فيما ذكره كأصل الكلام، وأما ما ذكره من الشواهد فلم نكن نفهم معناها أيها الإخوة كشواهد على أن الاستثناء للروايات لا للرواة. فإنما استشهد به أولا من أن بعض هؤلاء المستثنون غير معروفين أصلا كرواة يروون كثير من الروايات. أقول من قال بأن الميزان هو أن يكونوا معروفين أو غير معروفين لدينا؟ يكفي أن يكونوا معروفين لدى المستثني وهو ابن الوليد وأنهم من أهل الغلو والتخليط في نظره حتى يستثنيهم. ليس بالضرورة أن يكونوا معروفين عندنا نحن. وأما ما ذكره من الاستشهاد على أن مد النظر هو الروايات للرواة، من أنه استثنى أيضا ما يرويه عن رجل أو في حديث أو في كتاب ولم يروه، فنقول بأن هذا كيف يكون شاهدا للاستثناء من الروايات دون النظر إلى الرواة؟ نعم، هؤلاء هذه عناوين عريضة لروايات غير مستجمعة لشرائط الحفي، ما يرويه مرسلا عن رجل وهو ليس من الذين لا يرسلون إلا عن ثقة، يقينا لا يكون مستجمعا لشرائط الحجية. ما يأخذه من حديث ولا يعرف إسناده أيضا غير مستجمع لشرائط الحجية. ما يرويه عن كتاب بالوجادة لأنه لم يتصل بالإسناد أيضا ماذا؟ يكون غير مستجمع لشرائط الحجية. جيد، وهذا يعني أن الروايات التي تكون عن رجل أو كتاب ولم أروه أو حديث لا يعرف إسناده غير مستجمع لشرائط الحجية. دقيق هذا الكلام، لكن كيف يكون هذا شاهدا على أن ابن الوليد عندما يستثني كل روايات محمد بن موسى الهمداني أو جعفر بن محمد الكوفي أو جعفر بن محمد بن مالك أو أبو عبد الله الرازي الجاموراني أو إلى ما هنالك من أشخاص استثناهم، ها، نظره فقط وفقط إلى رواياته التي فيها غلول وتخليط؟ فنقول الميزان الصحيح في النظر هو أن ابن الوليد والصدوق وابن نوح أرادوا أن يقولوا بأن الروايات الغير المستجمعة لشرائط الحجية بلحاظ من يروي عنه ابن الوليد نحن نستثنيها. ما هي هذه الروايات؟ هذه الروايات بعضها لأن الشخص لا يعتمد عليه في النقد، ذكروا أسماء الأشخاص، وبعضها لأنها مرسلة وهي ما يروي عن رجل، وبعضها لأنه روى بالوجادة عن كتاب ولم أروه، يعني أخذته بدون رواية يعني بالوجادة، وبعضها لأنه لا إسناد لها في حديث لم يذكر إسناده أصلا. ومن هنا فيعلم بشكل واضح أن ميزان الاستثناء كان هو عدم استجماع الرواية لشرائط الحجية، طبعا بهذا اللحاظ الذي نجزم به وهو لحاظ من يروي عنه، أقول محتمل النظر إلى غير المشايخ كما ألمحت في الدرس السابق، لكننا لا نجزم به، ليس لدينا جزم كامل به، وإلا لو أمكننا أن نجزم به لكانت ثمرة عظيمة جدا أيها الأخوة، وأن كل رواية لا تبتدئ بأحد هؤلاء فكل أسنادها يكون صحيحا في نظرهم، إلا أن هذا بالإضافة إلى أننا لا نجزم به أيها الإخوة، فإن في الطبقات العليا لا شك ولا ريب أن هناك من لا يحتمل في ابن الوليد والصدوق أن يعتقدوا صدقهم، لأن فيهم من هو مشهور بالكذب كالفضل بن صالح ويونس بن ضبيان وأبو الخطاب وغيرهم. ومن هنا فهذا الإشكال أيها الإخوة لا يتسنى لنا أن نتقبله من صاحبه. الإشكال الثاني الذي نتعرض له في المقام هو ما أفاده السيد الخوري رضوان الله تعالى عليه في المعجم، بعد أن استفاد أن المستثنى ضعيف وبنى في كل معجمه على ضعف المستثنى، قال قد يقال بأن استفاد بتوثيق المستثنى منه من لم يستثنى، وأجاب على هذا بأن هذا لا نستطيع أن نثبته. لماذا؟ يقول السيد فلعل ابن الوليد والصدوق كانا يصححان الروايات للاعتماد على أصالة العدالة والقول بحجية كل رواية يرويها إمامي لم يظهر منه فسق، لعلهم كانوا يعتمدون على هذا. ومن هنا فعدم الاستثناء أعم من أن يكون المستثنى منه فهو الراوي ثقة أو إمامي لا يعرفون حاله، أنه ماذا؟ ثقة أو غير ثقة، وأصالة العدالة تجري فتثبت حجية الرواية آنذاك. هذا الإشكال أيها الإخوة يمكن أن يجاب عليه بأكثر من جواب. الجواب الأول يبتني على ما تقدم منا تحقيقه في التمهيد، من أن نسبة اعتماد أحد نسبة الاعتماد إلى أحد من أصحابنا على أصالة العدالة في العمل بالروايات ليست من أساسها صحيحة، وأن الذين قالوا بأصالات العدالة قالوا حيث يكون الفسق مانعا، وهو صحيح على القاعدة، لأن الشك فيه يكون شكا في طرو المانع مع تمام المقتضي. وأن أحدا لم يقل بحجية رواية يكون الوقاقة فيها شرطا، خصوصا أن ابن الوليد والصدوق صرحا في جملة من المضامين أنهم يعتمدون على وثاقة الرواة في التصحيح والتضعيف ولو غالبا. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن تهمة أصالة العدالة أيها الإخوة من أساسها غير صحيحة، والشبهة القوية في العلامة في الخلاصة، وأجبنا عنها في محله، وقلنا على العلامة في عشرات من الموارد في الخلاصة ذكر بشكل واضح وصريح أنه لا يعتمد على أصالة العدالة. هذا أولا. ثانيا، لو سلم ذلك فنقول في خصوص المقام لا ينفع هذا الكلام، لا من جهة أصل استثناء ابن الوليد والصدوق، بل من جهة ما صرح به ابن نوح، فإن ابن نوح أيضا من أئمة المشايخ والتعديل عندنا، وهو من مشايخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وقد صرح عندما استنكر عليهم استثناء من؟ استثناء محمد بن عيسى بن عبيد، لأنه فهم أن استثناءه ناتج من تضعيفه. ها؟ ماذا قال؟ قال: ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر، يعني ابن الوليد، وتبعه على ذلك الصدوق في ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه كان أو فلا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع. فهذا يعني أن الميزان في الاستثناء في نظري إذ صوبه كان هو العدالة والورع، وعندما صوبهم في كل ذلك فقد صوبهم في المستثنى والمستثنى منه، فقال: أكو شخص، لماذا جعلتموه على غير العدالة والورع، وهو لا بد أن يلحق بالمستثنى منه، وهم الذين على العدالة والورع. هذا لازم كلامه. فلا شك ولا ريب أنه عندما صوبهم في الاستثناء والمستثنى منه، فلا شك ولا ريب في أنه شهد هو بدوره، وهو أحد أصحاب التوثيق من المتقدمين، وإن لم يصل إلينا شيء من كتبه لا شك، وإن نقل عنه النجاشي كثيرا، تارة بعنوان ابن نوح، تارة بعنوان أبو العباس، بناء على أن العباس المطلق، أبو العباس المطلق لابن نوح ينصرف، كما هو من قال جملة من المحققين، لا لابن عقدة. على أي حال أيها الإخوة، لا شك ولا ريب في أن هذا الرجل أحد أقطاب الجرح والتعديل عندنا المتقدمين على الشيخ النجاشي والذين هم أساتذته، ولا شك ولا ريب أن كلامه ظاهر في شهادته لابن الوليد بالتصويب بأنه يوافق على مستثناه، وقد صوبه في كل ما استثناه، ولازم كلامه تصويبه في المستثنى منه، وصرح بأن الميزان هو ماذا؟ العدالة والورع. ولا شك ولا ريب أن هذا ظاهر في إثبات العدالة لا في البناء على أصالتها. وبهذا يكون النتيجة النهائية فيما يرتبط بهذا المجال أيها الإخوة هي عدم موافقة السيد الخوئي على إشكاله. نكتفي بهذين الإشكالين في المقام، ولا نحتاج بعد هذا إلى الإطالة في هذه الإشكالات. هذا تمام الكلام في الوقفة الخامسة. الوقفة السادسة، وهي وقفة مهمة أيها الإخوة للوصول إلى النتيجة التي نتوخاها، الوقفة السادسة نتعرض فيها إلى إشكال ربما عد مهما في بادئ النظر، وهو أنه قد اشتهر بين المتأخرين الباحثين عن توثيق أو عدم توثيق المستثنى والمستثنى منه من رجال نوادر الحكمة، اشتهر بينهم أن الاستثناء كان من رجال كتاب نوادر الحكمة. والمسلم قد يقول القائل: أننا آمنا بما ذكرتموه إلى هنا من الإيمان بوثاقة المستثنى منه، هسه ضعف المستثنى أو عدم ضعفه مو مهم، وثاقة المستثنى منه، إلا أن هذا الاستثناء كله من كتاب نوادر الحكمة، وكتاب نوادر الحكمة لم يصل إلى أحد من المتأخرين، كما أسلفتم أنتم في تحقيقكم أن آخر من تجزمون بأنه وصل إليه هو الشيخ الطوسي، ولم تجدوا من نقله عنه غيره. فيقال بأننا في المقام عندنا مشكلتان في الدقة. المشكلة الأولى أنه كيف يتسنى لنا أن نميز عندما نرى رواية في كتب الحديث عند المتقدمين وبالأخص الكتب الأربعة. طبعا لا تختص المسألة بالكتب الأربعة، أكو بقية كتب الصدوق، كامل الزيارات، غيرها من الكتب، لكن بالأخص الكتب الأربعة قد نضرب عليها مثال باعتبار المصداق البارز محل الابتلاء. كيف يتسنى لنا أن نعرف أن الرواية المروية في الكافي مثلا، أو في من لا يحضره الفقيه، أو في التهذيبين، هي رواية مأخوذة من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى؟ أليس قد يكون، وهذا الاحتمال لا دافع له، ابن يحيى قد روى جملة من هذه الروايات بالتحديث للرواة، وقد تكون من كتبه وقد تكون من غير كتبه، قد تكون من الكتب التي حوتها مكتبته ابن يحيى، كما أن له مصنفات وكتب صنفها في أثناء حياته، أيضا كانت عنده كتب روايات شأنه شأن بقية علمائنا. ويمكن حيث تروى الرواية في الكافي مثلا أن يكون رواها لنا من كتابه النوادر، ويمكن أن يكون رواها من أي كتاب من كتب الحديث لأساتذته في الحديث، أو أخرجها من بعض الأصول المتقدمة عليه. والكليني يروي ولا يميز، لا يقول هذه من نوادره وهذه من تحديثه وهذه. فالاستثناء إذا كان من خصوص كتاب النوادر فنقول قد يكون هذه الروايات كثير منها لم تكن في النوادر بل هي من تحديثه. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه لا يتسنى لنا، نحن المتأخرون لا يتسنى لنا التمييز، وإذا لم يتسنى لنا التمييز فلا شك ولا ريب في أننا نقع في مشكلة. لعدم الجزم بأن المستثنى منه موجود في كتاب النوادر، هذه هي المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية، لو غضضنا المطلق عن المشكلة الأولى فنقول بأن المعروف والمشهور أن المستثنى والمستثنى منهم كتاب النوادر، ومحمد بن أحمد بن يحيى ألف كتب عديدة مو بس النوادر. لو غضضنا المطلق عن إشكال التحديث من غير الكتب نقول من أين لنا أن نعرف أن هذا الحديث في النوادر أو في بقية كتب؟ فإن له كتاب المزار، وله كتاب الطيب، وله كتاب مقتل الحسين، وله وله، عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإذا كان الاستثناء المستثنى والمستثنى منه من خصوص النوادر، فقد يكون الشخص غير المستثنى الذي وقع في السند بعد محمد بن أحمد بن يحيى في هذه الكتب، الكتب الأربعة بقية الكتب الرواية، لم يكن متن نظر الصدوق ابن الوليد استثناءه وعدم استثنائه، لأنه ليس من رجال النوادر، قد يكون من رجال كتاب المزار، قد يكون من رجال كتاب مقتل الحسين عليه السلام، أو بقية الكتب. التفت للنكتة أيها الإخوة. وعليه فما دام الكتاب لم يصل إلينا فكبراويا نؤمن بما ذكرته من أن المستثنى منه من كتاب النوادر فقط، ولكن لا يتسنى لنا الاستفادة من هذه القاعدة. هذا إشكال لحسب ظاهره بتصويره الأول وبتصويره الثاني، إشكال متين وقوي جدا. إلا أن هذا الإشكال أيها الإخوة يمكن الجواب عليه طارة بجواب يقلع أس المشكلة من أساسها، وأخرى بجواب يقلص منها إلى حد كبير. الجواب الأول هو أن يقال صحيح المشهور هو الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة، ولكن نحن لا ينبغي أن نغتر بهذا المشهور في زماننا، علينا أن نرجع إلى جذور البحث التي بنينا عليها، وهو الدليل الذي استدلينا به على وفاقة المستثنى منه. ما هو دليلكم؟ الجواب دليلنا هو عبارة الشيخ النجاشي عن شيخه ابن نوح عن الصدوق عن ابن الوليد. ودليلنا الثاني هو عبارة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه عن الشيخ الصدوق، أليس كذلك؟ جيد. فلا بد أن نرجع إلى الدليل لنرى أنه على أي مقدار يدل. فإذا ما رجعنا إلى عبارة النجاشي، فلا شك ولا ريب أيها الأخوة أننا نجد بأن الشيخ النجاشي بعد توثيقه لابن يحيى في عبارته السابقة قال: إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء. جيد، هذا مو بس في نوادر الحكمة مطلق مو. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان فلان فلان، ما قال في خصوص نوادر الحكمة. وكلامه يشمل غير النوادر بقرينة أنه بعد هذا جاء إلى ذكر كتبه وذكر كتاب النوادر وبقية الكتب، ذكر كتاب المزار، ذكر كتاب مقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وبقية الكتب. ما قال بأن ابن الوليد أو الصدوق كان يستثني من خصوص نوادر الحكمة فقط، قال كان يستثني، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، أيضا ما قال من خصوص كتبه، قال مطلق رواياته. كان يستثني منها ابن الوليد ماذا؟ كان يستثني منها ابن الوليد هؤلاء الأشخاص 24 أو 26، طبعا 24 في نسخة الصدوق وهناك اختلاف في بعض الأسماء، على أقصى التقادير يعني إذا جمعنا بين نسخة الطوسي والنجاشي يصير 26. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة في أن هذه العبارة ظاهرة في أن الاستثناء كان من جميع رواياته لا من خصوص كتاب النوادر، بل وتقرير ابن نوح له وللصدوق بحسب عبارة النجاشي يعطي نفس الشمولية، لأن ابن نوح بعد هذه العبارة نذهب إليه وهو أستاذه المباشر الشيخ النجاشي، قال: ولقد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. فالاستثناء بحسب صريح هذه العبارة هو من جملة رواياته كلها لا من خصوص كتاب النوادر. وعندما ذكر بعد ذلك النجاشي طريقة إليه لم يذكر لا خصوص روايات النوادر، بل ذكر إلى كتاب النوادر وإلى بقية كتبه. جد. وأما الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فالشيخ الطوسي كما علمتم أيها الإخوة في بعض الوقفات السابقة لم يذكر أن لابن يحيى كتاب غير كتاب النوادر أصلا، إنما ذكر له كتاب النوادر ووصفه وصفا مفصلا أن في كتاب التوحيد وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا إلى آخره. وفي أيضا في التهذيبين عندما ذكر طريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى ذكر طريقه أخذا من كتابه، والظاهر أنه أخذ من كتابه النوادر، وإلا لا معنى لإهمال بقية الكتب في الفهرست. في التهذيبين لا يذكر أيها الإخوة أنه من أي كتاب أخذ الرواية، ويحيل كثيرا على فهرسته. وفي الفهرست حيث لم يذكر أن له كتابا غير كتاب النوادر، فالظاهر أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه نظره كله إلى كتاب النوادر، والطرق التي يذكرها كلها طرق إلى الكتاب. أما في الفهرست فبصراحة طرق إلى كتاب النوادر، لأنه ذكر أنه يروي كتاب النوادر بهذه الطرق. وأما في التهذيبين فبحسب الظاهر، لأنه لم يروي عندما روى كتبه بصراحة غير كتاب النوادر، فعندما يذكر الطريق إليه فهو يذكر الطريق إلى كتاب النوادر كما لا يخفى. نعم، حيث يبدأ الشيخ الطوسي في السند، ولا أجزم الآن أن له هكذا روايات، بمن قبل صاحب النوادر، ويكون صاحب النوادر في الوسط لم يبدأ به في السند، فيمكن أن يكون أخذ الرواية هذا الذي يروي عنه بالواسطة من كتاب النوادر، ويمكن أن يكون من غير كتاب النوادر، لكن يكفينا لإثبات مطلبنا هنا، إذ لم تدل عبارة الطوسي عليه، يكفينا أن عبارة النجاشي دلت عليه، لأنها شاملة لمثل هذه الروايات، وإن احتمل أنها كانت موجودة في غير كتاب النوادر، لأنها شاملة لبقية رواته ورواياته التي تستخرج من غير كتاب النوادر، لأنه لا تعارض بين عبارة الشيخ الطوسي وبين عبارة الشيخ النجاشي. والشيخ الطوسي نسبها إلى الصدوق، فقد يكون الصدوق عندما ذكر هذه العبارة ذكرها لبعض تلامذته الذين أوصلوها بدورهم إلى الشيخ الطوسي، وكان الكلام عن خصوص كتاب النوادر، بينما ابن نوح عندما أعطى هذه العبارة لتلميذه الشيخ النجاشي كان قد أخذها عن الصدوق عن أستاذه ابن الوليد في دائرة أوسع من كتاب النوادر، ولا تعارض بين المثبتين كما لا يخفى، ما دامت عبارة الشيخ الطوسي لا مفهوم لها ينفي هذه القاعدة عن غير الروايات المأخوذة من كتاب النوادر. هذا هو الجواب الأول على هذا الإشكال. الجواب الثاني أيها الإخوة على هذا الإشكال أن نستظهر أن الروايات الفقهية المودع في كتبنا عن ابن يحيى كلها مأخوذة من كتاب النوادر، وهذه الدعوة طارة نتحدث عنها بالنسبة للتهذيبين وأخرى بالنسبة لبقية الكتب. أما بالنسبة للتهذيبين فهذه الدعوة واضحة التمامية، من جهة أن الشيخ الطوسي أخذ على نفسه أن يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب، وعندما ذكر ابن يحيى لم يذكر له كتابا غير كتاب النوادر. أما بالنسبة لي الكافي والفقيه وبقية الكتب الروائية فإننا لا نستطيع أن نحصل هكذا قرينة، وإن كان أكبر الظن أن غالب رواياتي من كتاب النوادر، لكن لا يمكننا أن نقطع أس المشكلة. هذا طبعا لو تنزلنا وفرضنا أن الاستثناء خاص بكتاب النوادر، لكننا أيها الإخوة نقول بأننا سبرنا من روى عنهم من غير المستثنى من المشايخ في غير التهذيبين وفي التهذيبين، فلم نجد شخصا نجزم بأنه شيخ لابن الوليد غير المذكور في التهذيبين، وفي التهذيبين توجد قرينة على أنه أخرجه من النوادر. طبعا هذا جواب تنزلي يا اخوان، حتى لو فرضنا ان الاستثناء خاص بكتاب النوادر. وعلى هذا الاساس فلا شك ولا ريب في ان الحصيلة التي نتوصل اليها في النهاية بعد هذه الدراسة المفصلة ان المشايخ الذين يروي عنهم محمد بن احمد بن يحيى بلا واسطة هم ثقات من هذه الجهة، طبعا ثقات السيد عرضهم جرح من جهة أخرى، لكن بحثنا آخر نعمل صناعة شرح التعديل والتعارض بينهما، وأن الذين استثناهم ليسوا بالضرورة ضعفاء، يحتاج إلى فيهم غمز بلا شك ولا ريب، مرموز فيهم بدرجة من درجات الغمز، لكن لا يمكننا أن نسدل عليهم الستار ونحكم عليهم بالضعف فيما لو وثقوا من جهة أخرى، وبعضهم وثق من جهة أخرى بلا شك، كما وثق بعض الرجاليين جعفر بن محمد بن مالك الفزاري وهو الشيخ الطوسي وثقه في كتاب الرجال، وإن كان النجاشي ضعفه لاستثناء ابن يحيى له، عموما لاستثناء ابن الوليد له. عموما أيها الإخوة القاعدة العامة التي نتوصل إليها هي توثيق مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري الذين يروي عنهم، طبعا إذا صح السند إليه في التهذيبين دائما السند صحيح لأننا امتلكنا أسانيد صحيحة، في غير التهذيبين لا بد من البحث في صحة السند، وغالبا الأسانيد إليها صحيحة. هذا تمام الكلام في الوقفة السادسة. نحتاج بعد هذه الوقفة السادسة إلى وقفة سابعة. في الوقفة السابعة يقع البحث عن استخراج مشايخه وهم كثر، طبعا لن نستخرجهم هنا، لكن نعطي ضابط أيها الإخوة عام، وهي أنه ستواجهنا مشكلة في استخراج مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى. ما هي؟ وجود أشخاص متعددون، وجود أشخاص متعددين مسمون باسم محمد بن أحمد، مو بن يحيى، محمد بن أحمد. وفي كثير من الأسانيد في هذه الطبقة لا يذكر من هو محمد بن أحمد، أنه ابن يحيى أو غيره. ومن هنا فحيث يطلق في السند أن الراوي أن الراوي هو محمد بن أحمد، في غالب الحالات لا يتسنى لنا الجزم بأنه محمد بن أحمد بن يحيى أو غيره، ولكن عدد الذين روى عنهم محمد بن أحمد مع التصريح بأنه بن يحيى ليسوا قليلين أيها الإخوة، هم 140 ونيف من الرجال في خصوص دائرة الكتب الأربعة، ولعلنا لا نحفر على أكثر منهم حتى في دائرة الكتب الأربعة إلا شخص أو شخصين أو ثلاثة. وهؤلاء أيها الإخوة هم غالب الأشخاص الذين روي عنهم بعنوان محمد بن أحمد، وإن لم نصرح بابن يحيى. فموارد الشك موارد نادرة وقليلة جدا، تحتاج إلى بحث مدقق لمعرفة من يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى ولا يروي عن بقية المسمون بمحمد بن أحمد، كأبي علي الأشعري، أحمد بن إدريس، وكالصفار. عموما يكفي للاستفادة العظيمة من هذه القاعدة أيها الإخوة الموارد التي نعرف فيها محمد بن أحمد أنه ابن يحيى، فإننا ذكرنا أنه 140 نيف من الرجال هم الذين يروي عنهم. وبهذا يمكننا من على أساس هذه القاعدة التوثيق جملة كبيرة من الأشخاص الذين كانوا مهملين أو مجهولي الحال في علم الرجال لولا البناء على هذه القاعدة المهمة. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يذكر بالنسبة لتوثيق مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوائل الحكمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيأتي الحديث إن شاء الله في الموقف الثالث عن كتاب تفسير القمي.